فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم في هذا الزمن، زمن الفتنة، ومن الفتن فتنة الزلات وفتنة الشهرة، فإذا صارت زلة مشهور كانت الداهية الدهياء والمصيبة العظيمة لما يقع بسبب ذلك من ضلال الخلق. عن فتنة الزلات في عالم الشهرة نتحدث في هذا الموضوع الخطير والمهم الذي كان من آثاره تنكب كثير للطريق المستقيم، كان من آثاره زيغ العدد عن الصراط القويم. وأما الزلات أيها الإخوة، الزلات ممكن تصل بالإنسان إلى أن ينسلخ من دينه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال ابن القيم: فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. ذمه الله من وجوه: أولا أنه ضل بعد العلم، ما ضل عن جهل، ضل بعد العلم، آتيناه آياتنا فانسلخ منه، واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. ثانيا أنه فارق الإيمان مفارقة لا يعود إليها، لأن الانسلاخ إذا سلخت جلد الذبيحة عن الذبيحة تستطيع أن تعيده مرة أخرى؟ خلاص انسلخ منها، يعني لم يعد، خرج من الدين، خرج ولم يعد، بدليل قوله فانسلخ. ثالثا أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، لأن الله قال فأتبعه الشيطان. رابعا أنه غوى بعد الرشد لقوله فكان من الغاوين، والغي الضلال في العلم والقصد. وخامسا أنه لم يشأ أن يرفعه بالعلم سبحانه وتعالى، ما شاء أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، وهذا لم يرفع رأسا بالعلم ولذلك أذله الله ونكسه. سادسا أنه أخبر عن خسته ودنو همته باختيار الأسفل على الأعلى، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، تحت، أخلد إلى الأرض. سابعا أنه اختار الهوى واتباع ما تميل إليه النفس، فهذا الشخص يتكرر في كل عصر ومصر يتكرر. روى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث حذيفة، والحديث هذا جود إسناد ابن كثير وصححه الألباني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام عراه إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال بل الرامي. إذن إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن وحفظه كله من أوله إلى آخره، حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. زلات. حكوا قصة المؤذن الذي أغوته نصرانية فنزل إليها وتنصر من أجلها. حكوا قصة المجاهد الذي أغوته كافرة من الحصن فأدخلته فتنصر فنسي القرآن إلا آية. كان المسلمون إذا مروا عليه يقولون يا فلان، يخاطبونه في الحصن مع الكفار، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل حجك؟ ما فعل قرآنك؟ فيقول نسيته كله إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يتمنى، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يوم القيامة سيتمنى كل كافر أنه كان قد أسلم في الدنيا، ولكن فات الأوان. عبد الله الذي كان علامة في زمانه وأصله من أرض النيل وعاش في القصيم وألف كتبا في العقيدة مبهرة مثل كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية، ورد فيه على أهل الضلال وأهل الشرك والمتوسلين توسلا بدعيا، وكتب وألف وأجاد في أشياء كثيرة. أصبح ملحدا من الملاحدة. كان هذا الرجل قد نال شيئا كثيرا من العلم وأثنى عليه معاصروه وقالوا لم نره إلا وقد تأبط كتابا، وكان مولعا بقراءة صحيح البخاري، لكن هذا الرجل كانت فيه آفة تنخر لم يوقف جماحها ولم يكبحها، وهي تحقير الآخرين والثناء على نفسه، مغرور بنفسه ويهضم الآخرين. حتى قال مرة ولو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع في الآفاق أغنى عن الرسل. وانظر إلى اعتداده بنفسه وغروره وكبره وهو يقول هذا قبل أن يلتحق ببلاد الكفار ويذهب. ولو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكاء، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر، بلغت بقولي ما يرام إلى العلا، فما ضرني فقد الصوارم والسمر، أسفت على علم المضاع ومنطقي، وقد أدرك لو أدرك غاية الفخر، إلى آخر كلامه. هذا الإنسان انتكس طبيعي، مغرور يعني متكبر، ولو كان عنده علم ولو كان عنده حافظة قوية ولو ألف كتب ولو كان دكتورا، ما دام بهذا الغرور والكبر يسقط. ولما لا يسقط؟ أخطاء العلماء حتى وهم علماء السلف وعلماء ثقات وعلماء كبار عديدة. ومثلا نوف البكالي كان يزعم أن موسى الذي جرت له القصة مع الخضر غير موسى بني إسرائيل كليم الرحمن. ابن عباس ما رضي لما سمع الكلام واشتد عليه، قال كذب عدو الله، كيف يقول هذا؟ مثال آخر، روي عن بعض السلف أنه فسر قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال سينشق يوم القيامة، يعني ما انشق في الدنيا. والمفسرون مجمعون على أنه انشق وأنه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن الجوزي لما ذكر القول قال هذا القول الشاذ لا يقاوم بالإجماع. فإذا لا يمكن أن يكون هذا قول قوي شاذ وليس له مستند. بعض الظاهرية غير أهل البدع طبعا هذه مفروغ منها عندهم يجيزون الجمع بين أكثر من 4 نسوة في وقت واحد ويستدلون بضلالهم فانكحوا ما طاب لكم من نساء 2 و3/4 2 و3 5 و4 9 ضلال ضلال. يعني إذا أردت أن تطبق من هذا يعني هذا كثير، يعني مثل هؤلاء الجهال يقول فلفل الحار مذكور القرآن هذا الأخضر هذا الحار وينه وينه؟ قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. أشعة إكس هذه اللي في المستشفيات موجودة في القرآن وين 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 أشعة إكس؟ قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وهذا كثير مع جهال اليوم، كل واحد تكلم بالقرآن بلا لا علم ولا دين ولا ورع ولا، وكل ما خطرت على بال واحد باحث ولا صاحب أبحاث ليزرية ولا فيزيائية ولا جيولوجية فكرة قال إعجاز علمي هات من القرآن هات انشر ما سبقني إلي أحد من العالمين، ويخالفون اللغة وكلام السلف والعلماء والمفسرين شيء جديد جديد شيء جديد. وقد نشر بعضهم هذه الأيام بحثا في الإنترنت حول هذا يريد أن يطبق بلا قوة آية على رأي له في الإشعاعات، وهكذا قولهم في دابة الأرض وقولهم في طير الأبابيل جراثيم مرض الجدري، هذه الأشياء المسفة والتي تدل على الجهل الفظيع. وبعض من كان في المذاهب يبتكرون أقوالا من رؤوسهم ثم ينسبونها إلى مذاهب الأئمة زعما أنها مخرجة على قواعد الأئمة. مثال ما ذكره الحطاب الرعيني في شرحه على مختصر خليل عن الشيخ زروق من كراهية صوم يوم المولد النبوي، قال يوم المولد النبوي يكره صيامه. ليش؟ قال العلة أنه من أعياد المسلمين فينبغي أن لا يصام، بما أنه عيد والعيد ما يصام إذن يكره صوم يوم المولد النبوي. فانظر كيف أدرجت هذه البدعة النكراء ضمن بعض كتب التي تنسب الفقه إلى الإمام مالك، وصار يتداولها بعض المتأخرين مع أن الإمام مالك رحمه الله لم يقل بها لا تصريحا ولا تلميحا ولا إيماء ولا هي مخرجة على أصول مذهبه ولا على قواعد فقهه. ولذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هو من خبراء الكبار في مذهب مالك وأصلا متفقع مذهب المالكية قال في هذا الكلام فهذا الكلام الذي يقتضي قبح صوم يوم المولد وجعله كيوم العيد من غير استناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من أصحابه ولا من تابعيه ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا من فقهاء الأمصار المعروفين الذي أدخله بعض المتأخرين في مذهب مالك ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمس ولم يجري على أصول مذهبه. مثال آخر اشتهر في مذهب الشافعي التلفظ بالنية في الصلاة مع أن الشافعي رحمه الله لم ينص عليه ولم يذكره ولم يقره ولا نقله عنه تلاميذه، حتى جاء أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري أحد فقهاء الشافعية بالبصرة وخرج وجها من كلام الشافعي زاعما أنه يقول بوجوب التلفظ بالنية في الصلاة وغلطه كبار الأئمة من الشافعية. وسببه سوء فهم عبارة للشافعي. ما هي العبارة؟ قال الشافعي رحمه الله إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. ما هو قصد الشافعي؟ يعني يجزئ الدخول في الإحرام ويصح ولو ما تلفظ بالتلبية، وليست مثل الصلاة التي لا تصح إلا بالنطق بالتكبير. فخرجها على أن النطق المقصود به التلفظ بالنية وظن أن هذا قول الشافعي. وقد يكون في هذا معذورا، نحن نلتمس العذر نقول وهم أخطأ، ولكن المصيبة في الذين يتابعون على الخطأ. والنووي رحمه الله قال: قال أصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. طبعا النووي من محققي المذهب. هذه أشياء أخطأ فيها بعض الناس، قد يكونون يعني من المعتبرين ولهم علم، يعني أصحاب علم، لكن انظر اليوم بماذا يفتى. المسلسلات والأفلام مهما كانت جائزة إذا لم تلهي عن الصلاة، الفوائد البنكية ضرورة اقتصادية، الموسيقى إذا كانت هادئة كلاسيكية لا بأس بها، مصافحة المرأة الأجنبية جائزة إذا كان القلب نظيفا، تمثيل المرأة في المسلسلات الدينية والتاريخية جائز، الإنشاد الديني للمرأة جائز. سبحان الله يا أخي، ممكن تفهمني كيف المرأة ستنشد إنشادا دينيا ولا غير دينيا؟ كيف ستنشد بدون أن تخضع بالقول؟ ممكن يعني نفهم كيف ستنشد المرأة إنشادا دينيا بدون أن تخضع؟ والله عز وجل قال: ولا تخضعن بالقول. وهذا يقول: اتصلت علي الفنانة الفلانية وقالت أنا تبت وأريد الاعتزال وأسأل عن الأموال التي عندي، حل هذه الأموال من حرمتها. قال: لماذا تعتزلين أصلا؟ يعني اتركي قضية المال الآن، انتقل أصل المسألة. قال: وانتهت المكالمة بتوفير طاقة فنية في التمثيل الإسلامي تمثل محجبة. وهذا يقول: الدخان للغني جائز وللفقير مكروه. صاحب كتاب فتح المنعم وهو يتكلم عن حلق اللحية قال: ولما عمت البلوى بحلقها في البلاد المشرقية، حيث أن كثيرا من أهل الديانة قلد فيه غيره خوفا من ضحك العامة منه، يعني أن بعض المتدينين صاروا يحلقون حتى لا يستهزئ بهم العامة، قال: لاعتيادهم حلقها في عرفهم، بحثت غاية البحث عن أصل أخرج عليه جواز حلقها. شوف الآن إيش غرضه الآن في البحث، يجتهد في البحث عن شيء يخرج عليه جواز الحلق، حلق اللحية. لماذا؟ قال: حتى يكون لبعض الأفاضل مندوحة عن ارتكاب المحرم باتفاق، يعني هو يعترف أنه هذا حرام باتفاق. قال: فأجريته على القاعدة الأصولية أن الأمر مختلف فيه للاستحباب وللوجوب، وهذا أمر مختلف فيه، إذن ممكن يكون الاستحباب، فإذن يجوز. يعني التلفيق هذا ولا ليه؟ لأجل أن العامة ما يستهزئ. طيب الرسل: ولقد استهزئ برسل من قبلك. إذن يعني نحن لأجل استهزاء بعض هؤلاء نترك أشياء من الدين لاستهزاء العامة؟ جاءت أحد الباحثين الفقهيين وله مؤلفات مشكورة، جاء على مسألة قبول شهادة الكتابي أو النصراني، بعد ما تكلم على قضية التلفيق بين المذاهب، وذكر أنه لا يجوز قبول شهادة الكافر ولا الفاسق. طيب في النهاية يعني وجد حلا بزعمه لجواز قبول شهادة النصراني وإن خالف رأي المذاهب الأربعة، ويقول: لأن الظروف الخاصة والأسباب الاجتماعية يعني تحتم علينا قبول شهادة غير المسلمين. الآن قبول شهادة أهل الكتاب متى تكون؟ في حالة خاصة جدا جدا واحدة ذكر الله في كتابه، وبشروط يؤخذ منها تعميم قبول شهادة الكتاب بإطلاق لأجل الظروف الخاصة التي نمر بها. وهذه المشكلة، المشكلة ضغوط ضغوط، فيضطر هؤلاء لقدم تنازلات بهذا الفقه الطائش الذي يتخطى النصوص ويخطئ الأسلاف. ولما سئل أحد الذين يرأسون الأوقاف في بلد عربي عن رأيه إذا حدث تناقض بين القانون الوضعي وما ينص عليه الإسلام ماذا نفعل؟ أجاب: إذا تعارض القانون الوضعي مع ما نص عليه الإسلام إيش الجواب؟ اطمئنوا، ما قال سنقدم القانون الوضعي، اطمئنوا، قال نبحث عندئذ عما فيه المصلحة بالنسبة للمسلمين، فمصلحة المجتمع لها القول الفصل في هذه القضية. خلاص، إذا تعارض القانون مع الشريعة العبرة بالمصلحة، ولذلك أبواب المصلحة والمفسدة وغيرها استخدمت كأسلحة قاتلة، وباسم المصلحة وباسم قواعد المصلحة تتجاوز النصوص ويضرب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط وهكذا، وصار التلاعب انفتح باب الحيل على الناس، يعني أن تصل القضية إلى درجة أن أحدهم يسأل عن صلاة النساء على الشواطئ بالمايوه، قال يجوز إذا سترت العورة المغلظة. طيب، سئل أحد هؤلاء عن دعاء أصحاب الأضرحة فقال، شوف المثال، استعمال المثال وضرب المثل في توضيح الكلام، يقول إذا أردت أن تدخل على أحد الرؤساء في مصلحة لك، أتدخل عليه وحدك أم من الخير أن تصحب معك إنسانا قريبا إلى قلبه محبوبا عنده؟ شوف الحين السائل يقول له: إيش حكم التوسل إلى أصحاب الأضرحة والقبور؟ ونقول: يا بدوي اشفي مريضي، يا بدوي اشفع لي عند الله أن يغفر لي، مثلا ميت لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالآن جاز أن يوضح له يعني بالمثل كيف يعني جواز هذه القضية. يقول: إذا أردت أن تدخل على أحد الرؤساء في مصلحة لك، أتدخل عليه وحدك أم من الخير أن تصحب إنسانا قريبا إلى قلب محبوبا عنده؟ ولذلك تقول: يا سيدة يا حسين، توسط لي عند ربك كما تبتغى الوسائل عند أهل الزلفة من الرؤساء. شوف يعني المثال لكي يقنع الناس. ولما جاء إلى واحد من هؤلاء جاء سؤال يقول له: شوف الناس كيف يقبلون قبر الحسين، فقال: تعال يا ابني. فجاء قال: بوس راسي. فباس راسه، فقالوا: انت قبلت ايش؟ قالوا: قبلت راسك. قالوا: لا، قبلت الطاقية. يعني اذا جات على شبك الحديد، معلش، سبحان الله، احيانا يعني تفاجأ من مسلسل الفتاوى ورا بعض ورا بعض وكارثة ورا كارثة، وبعدين تقول: الله يستر من كارثة القادمة، كل ما جاءت واحدة أنستك التي قبلها وهكذا. طيب، سؤال عن الفتاة ليلة الزفاف: هل يجوز أن تخلع الحجاب؟ قال: إذا كانت ستلبسه فيما بعد فلا بأس، يعني أمام الناس. وهذا الدكتور التركي الذي أفتى بذبح الدجاج بدل الخراف إذا ارتفعت أسعار الخراف، وهذا الذي أفتى بجواز أخذ القروض الربوية لأجل بناء البيوت وهكذا وهكذا من الأشياء. أيها الإخوة، ما هي سبب الزلات؟ ممكن بعض هؤلاء عندهم هوى، رغبة فيما عند الناس، قضية الأموال المناصب، ابتغاء ثناء الآخرين مثلا، أن لا يقال عنه متزمت متشدد. بعض الناس مستعد يبيع أشياء من الدين في سبيل أن يمدح أنه معتدل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. سبب آخر: الغفلة. الغفلة، قد يكون عالما تقيا ورعا. عمر رضي الله عنه مثلا غفل في لحظة موت النبي عليه الصلاة والسلام، مع رهبة الموقف ومع التأثير النفسي، ورأى المنافقين يعني بدأوا بالتحرك وردة، فقال: من زعم أن محمدا قد مات قطعت رأسه، إنه ذهب إلى ربك وسيعود. فقال له الصديق رضي الله عنه: يا عمر، أمسك، وتلا عليهم الآية ووضح لهم الموقف. لما قرأ عليهم الآية والرسول صلى الله عليه وسلم بشر ولا بد أن يموت، الناس كأنهم سمعوها لأول مرة، أصابتهم صدمة دهشة، غفلوا عن الأمر، فأخطأ الواحد في كلام. أحيانا يكون السبب التقصير، التقصير من المجتهد لا يستفرغ الوسع في النظر في المسألة، يجيب عن المستعجل مثلا كما قال ابن تيمية، فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، فيتكلم يقول يجيب قبل أن يبلغ النظر نهايته. من الأسباب الخطيرة مسايرة الناس فيما يطرحون من استفتاءات حول بعض المخالفات الشرعية المعاصرة، فيأخذون أقوال شاذة ومهجورة، ويتعذرون بقواعد الضرورة ورفع الحرج، ويقولون في رخص خذ من هذه الرخص. طيب، الذي يتعمد أن يقول الناس دائما رخص ويقول نريد أن نسهل لهم الدين حتى ما يستصعبوه ينفروا منه، وهذه حجة كثير من الناس اليوم ممن يعملون في الدعوة، حتى بعضهم يقولون نحن إذا قلنا للناس الأحكام التي بالأدلة هذه الصارمة الناس ينفرون من الدين. طيب والحل؟ قال حل نعطيهم رخص حتى يعني نرغبهم في الدين ويدخلون الدين، وبعد ذلك يعني ربما إذا قوي إيمانهم يلتزمون بالحق. سبحان الله، يعني أنت إذا أدخلتهم إلى الدين من باب بزعمك فإنك أخرجتهم من باب آخر، أنت ما أدخلتهم إلى الدين، أنت أدخلتهم إلى شيء آخر ليس إلى دين الله، وثم قد ينشأ على هذا وينشروه، ومن الذي يضمن لك أنهم يعودون إلى الحق بعد ذلك؟ من؟ ثم يا إخوان، هذه نقطة مهمة جدا جدا لفت الشاطبي رحمه الله نظر إليها، يقول المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. ويقول إن أخذ الترخيص بإطلاق، يعني سواء رخصة شرعية ولا غير شرعية، عليها دليل ولا ما عليها دليل، توافق الحق ولا هي باطل، ترخيص، إن أخذ الترخيص بإطلاق يكون ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد. لماذا وضع الشرع الأحكام هذه؟ لماذا وضعت؟ حتى يخالف المكلف هو نفسه. أنت الآن تصلي وتزكي وتصوم وتعبد الله وتتقيد بالأحكام حتى تتربى على مخالفة هوى نفسك، فإذا جلست نعطي الناس تراخيص، ترخيصات ورخص بغير وجه حق، معناها أننا نحل عزائم التدين في أنفسهم ونخالف مقصود الشريعة، وهي تربية الإنسان المكلف على مخالفة هوى نفسه. هذه قاعدة عظيمة. قال الشاطبي فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يدي كالشاقة الحرجة، خلص أي تكليف بعد ذلك يقول أنا ما أطيقه. لقد كان من الأثار الخطيرة لمسايرة الواقع المزعوم فقدان الهوية الإسلامية، ذوبان الشخصية الإسلامية، مخالفة شرع الله، استمراء المعصية، فقدان المصداقية عند الناس والعامة، لأن الواحد إذا صار ينطلق في هذه الترخيصات طبعا الناس في الأخير يقولون هذا أبو الرخص، أبو الرخص. حتى المنافقين والفسقة يتندرون به ويستهزئون به، وإن أظهروا في الظاهر يعني أظهروا احترامه وتوقيره والثناء عليه ومدحه وأنه واسع الأفق وأنه مرن وأنه معتدل، لكن في الحقيقة هم يعرفون أن هذا إنسان يقول هذا الكلام إرضاء لفلان وعلان ولكي يثنى عليه ولكي لا يتهم بكذا وكذا. ولذلك يفقد الإنسان هذا مصداقيته بين الناس، وإذا خسر الواحد سمعته فمتى يعوضها؟ وليس كل صدمة، الصدمة السيارة إذا أجريتها عملية سمكرة تعود كما كانت، أصلا لا تعود كما كانت. ولذلك الآن لما يحدث حادث صدام سيارة ليس التعويض الشرعي حق التصليح، ثمن تصليح السيارة، تصليح الذي هو سمكرة، لا هذا ظلم، ليس هو هذا، وإنما التعويض الشرعي أن تقوم السيارة قبل أن تصدم وبعد أن صدمت وهي مصدومة كم، ويعطى صاحبها الفرق بينهما. هذا هو التعويض الشرعي. ليه؟ لأن تصليح السيارة وسمكرة السيارة لا يعيدها كما كانت، لا يعيدها إلا إذا بدلت القطع تماما جديد كل شيء، قد تعيدها أحسن ما كانت. لكن هذه التصليحات، هذه السمكرة والبوية والمعجون لا تعيدها كما كانت. فليس التعويض الشرعي ثمن السمكرة، وإنما التعويض الشرعي الفرق بين القيمتين. فالشاهد أن السمعة إذا خدشت كيف تعود؟ وأيضا يترتب على هذا كتمان الحق، إخفاء الحق، نشر الباطل، تشكيك الناس، الناس يعني لا يدرون الآن ما هو الحق أين هو. ولذلك فإنه لا يجوز استفتاء من عرف بالترخص، لا يجوز استفتاء من عرف بالترخص ولا المتساهل، لا يجوز ذلك، ويجب التعامل مع هذه الأشياء بحزم. الشريعة فيها يسر صح، لكن فيها حزم وعزم. وين يسر الشريعة؟ نقول له أمثلة: قصر الصلاة في السفر، المسعى للخفين والجوربين، إفطار المرضع والحامل، عدم صيام الحائض أصلا وتقضي بعد ذلك. هذه الرخص، هذا يسر الشريعة. أما القيام لصلاة الفجر مثلا، أليس شاقا على النفس؟ يعني الشريعة ما فيها أشياء فيها عزم وفيها قوة، ومطلوب من الإنسان أن يجاهد نفسه عليها وأن يخالف هواه. وإذا كان الشخص سوف يأخذ هذه يعني بالحيل والرخص، ويقول أنا أنظر يعني أخذ جدول الحج، في كل أعمال الحج مكتوب حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، الوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار، هذا يقول واجب، سنة، ركن، أبا أخذ سنة، سنة هذه مستحب، هذا جائز، حرام، مكروه، جائز جائز، هذا وهكذا. لو فعل إنسان هذا فكيف يكون حجه يا ترى؟ كيف يكون حجه يا ترى؟ أيها الإخوة، قال العلماء: يحرم التساهل في الفتية واستفتاء من عرف بذلك. فإذن هذا ما يقال في مثل هؤلاء. وقد ذكرنا قواعد في قضية الدفاع عمن عرف بالحق. إذا أخطأ مرة، مرتين، ثلاث، فإنه لا يسقط ولا يسقط. لكن من كثرت هفواته، كثرت غلطاته، كثرت سقطاته، كثرت زلاته، هذا يحذر منه، ما عاد ثقة هذا صاحب الأوهام. يعني إذا كثرت أوهام المحدث، الشخص في سند الحديث، كثر نسيانه، إذا كثر غلطه ترك، يترك الراوي. إذا صار غلطاته كثيرة يترك الراوي. وهكذا إذا شفنا، رأينا الواحد يزل أول أو ثاني مرة أو ثالث مرة، وكل مرة يفاجئنا بزلة، وكل مرة ما تدري المصيبة من أي باب سنؤتى. يضع يده على رأسه من المصيبة، ثم يضع على قلبه من الحذر المصيبة الجديدة. يعني في هذه الحالة هذا ليس حجة، ولا حافظ عليه على حقيقته. مفسر أحلام، خلاص كن مفسر أحلام، شاعر قل شاعر، واعظ قل واعظ. إنما يستفتى ويتكلم في قضايا الأمة. كثرة أخطاء، كثرة زلات، تقول هذا متساهل، ولا يجوز استفتاء المتساهل. نص العلماء على ذلك، لا يجوز، كالسفاريني وابن مفلح وغيرهم من العلماء، لا يجوز استفتاء المتساهل، لا يجوز، من عرف به لا يجوز. والزلة نقول بخطائها ونحذر منها، ونحفظ الحق لقائلها إن كان معروفا بالصدق والثقة والدين والأمانة. نكتفي بهذا القدر. والموضوع له واجهة أخرى، وهي قضية القدوة وزلات القدوة، وكيف يتعامل معها من جهة تربوية، لعله يكون لذلك فرصة أخرى في طرح هذا الموضوع مشيئة الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يعفو عن زلاتنا، وأن يدخلنا جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد.